بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خصم فجر. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، والآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة على دلالة لا إشكال فيها. وأما الدليل يكون دالا على المدلول، والمدلول دلالته ظنية. قوله آية، آية المنافق، المنافق من النفاق، اشتق من النفاق. والنفاق في اللغة هو الإخراج أو الخروج، الإخراج أو الخروج، مأخوذ من نافقاء اليربوع، واليربوع هي دويبة صغيرة، دويبة صغيرة لها أرجل طويلة وأيدي قصيرة، تحفر في الأرض جحرا تجعل لها يعني بابين، الباب الأول تجده نافذ تدخل منه ويسمى القاصعاء، والباب الثاني يعني تحفر حفرة في الأرض ونفق، ثم تجعل هذا النفق إلى الأعلى، فإذا بقيت قشرة صغيرة، قشرة صغيرة يعني إذا ضربتها برأسها، إذا حست بخطر ضربتها برأسها تخرج تنفذ، فتجعل الباب الثاني غير نافذ، ذلك الباب الثاني يسمى النافقة. إذا يسمى المنافق منافقا لأنه يخرج يدخل إلى الإسلام ويخرج من جهة أخرى، يدخل ويخرج، يدخل الإسلام ويخرج من الإسلام. هذه الدويبة تدخل في جحرها، فإذا أحست بالخطر فإنها لا تخرج من الجحر المعلوم، لأن الناس إذا كان يأتي يصطادها حيوان أو إنسان فإنها لا تخرج من ذلك المنفذ المعتاد الذي يعرفه الحيوان أو الناس، إنما تخرج من ذلك المنفذ الذي لا ينفذ، من ذلك الباب الذي لا ينفذ، فإذا حست بخطر فتخرج من الباب الآخر الذي ظاهره أنه مغطى، تضربه برأسها وتخرج من الباب الآخر وتنجو بنفسها، وهي دويبة ذكية. ولهذا سمي المنافق منافقا، يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، يدخل في الإسلام ويخرج من الإسلام. فقوله المنافق مشتق من النافقة أو من النفق، نافق السلعة بمعنى أخرجها من يده، نافق التاجر السلعة معنى أخرجها من يده باعها. والمنفق اشتق كذلك من المنفق الذي يخرج السلعة من يده لكن بالحلف الكذب، الذي ينفق سلعته بالحلف الكذب. إذن النفاق في اللغة هو الخروج أو الإخراج. في الشرع له معنى، معنى عام، وهو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، هذا معنى عام. والمعنى الخاص هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمعنى العام الذي يظهر الخير ويبطن الشر. إذا المنافق له معنى، أو النفاق له معنى. والعلماء قسموا النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق اعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا نفاق اعتقادي رحمك الله، يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. إن المنافقين كانوا في الدرك الأسفل من النار، وهم أخطر من الكفار الأصليين، وهم يوم القيامة في النار تحت الكفار والمشركين والملحدين وجميع من الكفر، لأنهم خطيرون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الذي يظهر لك الكفر والشرك فهذا تحذره وتعرفه، لكن المنافق هو الذي لا يظهر لك الكفر إنما يظهر لك الإسلام ويخرب في الإسلام أكثر من خراب الكفار، لأن الكافر إذا علمه المسلم حضره، لكن المنافق يظهر الإسلام فإنه يجعل الإيمان جنة وقاية. ولهذا ظهر النفاق بعد حادثة بدر عندما نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نصر الله المؤمنين، لأن المسلمين أصبح لهم شوكة والمنافق كافر وخافوا على أنفسهم، فلهذا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا لم يظهر الكفر في مكة، إنما ظهر في المدينة، ظهر في المدينة لأن المدينة دار إسلام وكان العزة للمؤمنين والغلبة للمسلمين، فلهذا خافوا على أنفسهم لأنهم في الأصل كفار، وفي الأصل كفار. وطبعا وجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني الحرب والمكر والخديعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والكفر الثاني، النوع الثاني من الكفر هو الكفر العملي، الكفر العملي إذا مثل ما دل عليه الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا، ليس بكفر أكبر رحمك الله، إنما أو ليس نفاق أكبر، إنما هو نفاق عملي فيه صفة من صفات المنافقين، إذا كذب ففيه صفة من صفات المنافقين، إذا وعد وأخلف، وإذا أؤتمن فخان، إذا خاصم فجر، فهذا فيه خصلة من خصال المنافقين، وهذا يسمى نفاق عملي قد يتصف به المؤمن المصدق، قد يتصف به المؤمن المصدق. غير أن الإيمان طبعا الإيمان تتفاضل مراتبه ودرجاته، المؤمنون يتفاضلون في الإيمان، قد تجد في بعض المؤمنين صفات من صفات المنافقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آية المنافق ليحذر المؤمن من هذه الصفات وينفر من هذه الصفات، لأن هذه الصفات هي صفات للمنافقين، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال فيه خصلة من صفات أو من خصال المنافقين. إذن قوله هنا في الحديث قوله والمنافق من يظهر ويبطن الكفر، طبعا ظاهر أنه فيه كلمة ساقطة، والمنافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا بالمعنى الخاص، هذا بالمعنى الخاص، كما قلنا لو المعنى العام الذي يظهر الخير ويبطن الشر، تعرف أن المعنى العام يدخل فيه حتى المؤمن، فهمنا يدخل فيه حتى المؤمن الذي فيه خصال من خصال المنافقين، لكن المعنى الخاص لا يدخل فيه إلا الكافر الذي يظهر الإسلام. وقوله في الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق، من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع كانت فيه خصلة من النفاق، فإن كانت فيه هذه إن كانت فيه هذه كلها فهو منافق، وإن كان موقنا مصدقا شرائع الإسلام. قوله هنا منافق بالمعنى العام، إن كان مصدق بشرائع الإسلام فهو بالمعنى العام، إن كان غير مصدق بشرائع الإسلام في الباطن فهذا بالمعنى الخاص. فيجب طبعا التفرقة بينهما، بين المعنى العام والمعنى الخاص. ولهذا قوله قد استشكل الحديث، هذا استشكل الحديث بعض العلماء بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن الصادق أو المصدق القائم بشرائع الإسلام، ولما كان ذلك اختلف العلماء في معنى، يعني في أقوال للعلماء في توجيه هذا الحديث، في إشكال، يعني ظاهر الحديث من كانت فيه خصلة منها أو من كانت فيه أربع الخصال هذه أو ثلاث خصال فهو منافق كما جاء في الحديث، خالص النفاق ظاهره معناه منافق نفاقا اعتقاديا، لكن هل هذا الظاهر مراد؟ لا. ولهذا استشكل العلماء هذا الحديث، وللعلماء في هذا الحديث أقوال، وأفضلها ما ذكره النووي عن المحققين كما قال. إذن قلنا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، ونقل النووي عن المحققين كما قال، قال المحققون والأكثرون، وهو الصحيح المختار، أن هذه الخصال هي خصال المنافقين، فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازا. إن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهو موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر. هذا القول هو أحسن الأقوال جمعا بين الأدلة، يعني أن هذه الخصال هي خصال المنافقين، لكن لو اتصف بها المؤمن المصدق فهو فقد تشبه بالمنافقين، فلا يكون نفاقه نفاقا اعتقاديا، إنما نفاقه نفاق عملي، هذا إذا كان في المؤمن المصدق. إذا أظهر هذه الخصال الأربع كانت فيه فهو طبعا نفاقه نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي، ولهذا قال لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر، هذا في حق المسلم المصدق إن كانت فيه هذه الخصال. والقول الثاني، طبعا هذا القول الأول هو الذي رجحه المحققون وهو الصحيح، القول هذا الأول. وقال بعض العلماء إذا كان إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه صلى الله عليه وسلم، قال تحدثوا بإيمانهم فكذبوا، وأتمنوا على رسولهم فخانوا، ووعدوا في الدين بالنصر فغدروا، وأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول، هذا القول الثاني هو قول سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح، ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض إليها مالا كثير من الفقهاء، مالك إليه كثير من الفقهاء. هذا القول الثاني، يعني المقصود المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يدخل في 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 ضمن المعنى الحديث، لكن ما المقصود من الحديث؟ تحذير المسلمين إلى قيام الساعة. هل المقصود من هذا الحديث هم المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يحتمل الحديث، لكن المحققين من أهل العلم يقولون المقصود منه هو أن هذه الخصال إذا كانت في المؤمن المصدق فإنه أشبه المنافقين، ويكون نفاقه نفاق عملي. إذن فيه قول الثاني كما ذكرنا، ومال إليه كثير من الفقهاء، وذهب إليه سعيد بن جبير وعطاء بن رباح، وهو قول مروي عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر، ومال إليه كثير من الفقهاء. وفيه كذلك قول آخر نقله الخطابي، قال الخطابي عن بعضهم إنه ورد الحديث في رجل معين، يقولون بأنه ورد في رجل معين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، يعني ورد في رجل معين من المنافقين وكان يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول من أقوال العلماء، هذا قول من أقوال العلماء، حمل الحديث على هذا، قول إنما يشير إليه إشارة. وحكى الخطابي كذلك أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. هذا كذلك قول صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الخصال المراد من هذا الحديث التحذير من هذه الخصال، ولا يحذر المسلم أن يقع في هذه الخصال التي هي خصال المنافقين، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في هذه الخصال ويحذر منها. إذن حكى الخطاب قول آخر، وهو أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، لأن المعصية بريد الكفر، نفاق العملي بريد نفاق الاعتقاد، يعني يخشى عليه إذا كان كانت فيه، إذا كانت فيه هذه الخصال الأربع فإنها تفضي به إلى النفاق الاعتقادي، فلهذا يخشى عليه. وهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقع في هذه الخصال، خصال المنافقين، لأنه بريد إلى النفاق الاعتقادي. وقوله وأيد هذا القول بقصة ثعلبة، قصة ثعلبة وهذه قصة ثعلبة هي معروفة، هي قصة مشهورة صح، لكنها ضعيفة جدا. بالقصة هذه موضوع عن ثعلبة، وثعلبة هو صحابي جليل، لو قرأت في تراجم هذا الصحابي وهو صحابي فاضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد كما ذكر بعض العلماء في هذه القصة أنها ضعيفة، وضعفها من المتأخرين الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. فقصة ثعلبة قصة مشهورة، أنه قال نافق ثعلبة، وثعلبة رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وله مشاهد وله المناقب، مناقب وله فضل، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي قال الله تعالى فيه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. يذكرها بعض أهل التفسير، لكنها هذه القصة ضعيفة، ضعفها العلماء، فإن ثعلبة رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر. والآن بعض القصاصين في هذا العصر يذكرها كثيرا في خطبه وفي دروسه، وهي مشهورة، هي مشهورة جدا، لكنها مشهورة كذلك عند المحققين من العلماء الحديث أن هذه القصة غير صحيحة. انظر إلى ترجمة ثعلبة في كتب تراجم التي تعنى بالصحابة، فإنه ذكروه في جملة الصحابة ولم يذكروه في جملة المنافقين رضي الله عنه، فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الأخلاق التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل. نعم، الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحذير من هذه الخصال، حتى لا يقع المسلم في هذه الخصال، لأنها خصال المنافقين، لكن إن وقع فيها الشخص فلا يحكم عليه عينا بأنه منافق، إنما منافق يكون بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص. المعنى الخاص هي للمنافق الذي يظهر الإسلام ويعتقد الكفر ويبطن الكفر، وليس هذا المؤمن المصدق بالشرائع. ففيه فوائد طبعا في الحديث ذكرها ابن عثيمين رحمه الله، هي مهمة جدا. طبعا الحديث فيه التحذير من هذه الكذب في الحديث، يستفاد من الحديث التحذير من الكذب في الحديث. الكذب هي خصلة حرمتها الشرائع كلها، وتنفر منها الطبائع كلها، حتى الطبائع تنفر منها هذه الخصلة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الخصلة من صفات المنافقين، وهي أولى الصفات، لأنه المنافق الأصل أنه كاذب في دعواه الإسلام، فهو يدعي الإسلام لكنه في حقيقة الأمر هو بخلاف ما يدعيه، وخلاف ما يدعيه. إذن فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أن الكذب محرم على أي صورة كانت، على أي صورة كانت. طبعا نذكر هذه الفوائد لأن فيها بعض الناس يستعمل في بعض الأحيان التورية، قد يكون هو عين الكذب، لهذا يجب التفرقة بين الكذب والتورية، ويجب التفرقة بين التورية والتورية، لأن يعني بعض الناس يستعمل التورية وهو عين الكذب، وفيه ضوابط كيف تعرف التورية التي هي الكذب والتورية الجائزة، فإن فيه فاصل، يعني فاصل بينهم. وقوله فإن كانت صورته فهو كذب، قد يستعمل التورية وفي نفس الأمر يكون كذبا، خاصة إذا كان استعمل التورية لأخذ أو لأكل أموال الناس بالباطل أو تعدي على الناس، هذا يعتبر كذب وفيه الظلم وتعدي. وقسم بعض الناس الكذب إلى قسمين، فيه كذب أسود وكذب أبيض. الكذب كله أسود، الكاذب ليس فيه أسود وأبيض، إنما كله أسود، وهذا التقسيم طبعا تقسيم باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التقسيم في النص، إنما ذكر أن الكذب كله من خصال المنافقين. قالوا طبعا الكذب الأبيض، ويقصدون به التورية أو شيء من ذلك، ولكن لا نسميه كذب أبيض، نسميه تورية، نسميه تورية ولا نسميه كذب، فالأصل ليس بكذب. نعم إن كان المقصود منه التعدي على الغير أو ظلم الغير فيعتبر في ذلك الحال كذب، فإن لم يكن فهو تورية، لأن التورية كما قلنا فإن لم تكن بضابط أو مضبوطة بضابط شرعي فتكون كذبا. نعم، التورية مثلا التي حصلت من إبراهيم عليه السلام عندما جاء ذلك الظالم، يعني فيه ملك من ملوك مصر، كلما وجد رجل عنده أخت له أخذها وزن بها، فعندما جاء يأخذ زوجة إبراهيم عليه السلام قال من هذه؟ قال إبراهيم عليه السلام هذه أختي. معروف أن الأخت هي الشقيقة، صح ولا؟ لكن هنا إبراهيم عليه السلام قصد بأن هذه أخته من الإسلام، استعمل التورية هذا للمصلحة، استعمل هنا التورية وهذه من المصلحة، صح ولا؟ فهذا الموضع جائز، لأنه كان يريد أن يتعدى على زوجة إبراهيم عليه السلام، إن علم أن رجلا عنده زوجة إلا وتعدى عليها، قال هي أختي حتى يتركه، قال هي أختي حتى يتركه، فدفع عن نفسه الضرر عن زوجته، فهذا جائز في الشرع، وهذا ليس بكذب طبعا في الواقع، هو ليس بكذب، إنما هذه تسمى تورية، وسوف نبين لكم كيف تفصل بين التورية والكذب. لكن هذه كذب صورة فيما يظن السامع في وفي الحقيقة ليس كذبا، لأنه ورى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بأخرى. وش معنى ورى بأخرى؟ يعني هذا من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، إذا أراد غزوة في مكان فلاني فيتكلم عن، إذا كان أراد غزوة لبني فلان يتكلم عن بني فلان، فيظن الناس بأنه يريد أن يغزو بني فلان حتى لا يهيئ أنفسهم بنو فلان فلان، هذه المصلحة. كان باسم إذا أراد غزوة والرب أخرى، وهذا عادي ليس بكذب. ويشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة، الكذب في الخصومة بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه، فهذا كذب، إذا ادعى الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه فهذا كذب. ويشمل الكذب ليضحك الناس والعياذ بالله، كما جاء في الحديث كان ما يسمى الفكاهة، فهذا فيه وعيد شديد، يأتي بقصة كذب، إن جاء بقصة فيها عبرة وفيها يعني صادقة وواقعة فهذا ليس من الكذب، إذا كان فيه العبرة أو فيه موضع شاهد في القصة فهذا ليس من الكذب. لكن أن يخترع قصة كما يفعل بعض الناس مثل هؤلاء الممثلون أو ما يسمى به المسرح، هذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يأتي بقصة ما لها أصل أبدا في الواقع لم تقع ويصنعها ويكذب من أجل أن يضحك الناس، فهذا فيه كما جاء في الحديث الصحيح فيه وعيد شديد، ويل لمن يحدث الناس بالكذب أو فكذب فيضحك به، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له، فولاد. فهذا نوع من الكذب لإضحاك الناس، ولا يدخل فيه فقط الممثلون، إنما يدخل فيه غير الممثلون، لأن فيه الممثل المحترف وفيه غير محترف من عامة الناس، يعني فيه بعض الناس يعني فيه ديدنه هذا الأمر، إذا جاء المجالس يخترع القصص ليضحك بها الناس ويتفكه، وقد يدخل فيه الغيبة وقد يدخل فيه البهتان. يذكر بعض الأحيان أشخاص في الواقع موجودين لكن يلفق لهم التهم والقصص ليضحك بها الناس، كما يفعل بعض الناس يتفكرون بعض الناس، يعني بعض الناس فيهم نكت يضحكون إذا تكلموا أو عندهم بعض الأفعال تضحك، فهذا ما ينبغي. كما يذكرون عن جحا، وجحا هذا رجل تابعي روى له علماء الحديث ورجل صالح، رجل صالح جحا وهو من التابعين، ويقال بأن بعض يعني كان فيه نكتة يقصر، كان فيه نكتة ثم بعض الناس لفق له بعض القصص ونسبها إليه وهي غير صحيحة، غير صحيح هذه القصص، قصة جحا. وجحا رجل صالح تابعي من رواة الحديث، تجد له ترجمة في كتب الجرح والتعديل، وروى له بعض العلماء حديث. فما ينبغي الإنسان أن يذكر جحا بالسوء لأنه رجل صالح تابعي، وإن ذكره فهي غيبة لذلك الرجل الصالح وهو من السلف وهو من التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم الكذب كذلك يطلق على الخطأ، إذن الكذب يطلق على إذا أخبر عن شيء لم يقع على غير وجهه، هذا هو الكذب في الشرع. وقد يكون الكذب بمعنى الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبو السنابل، كذب أبو السنابل معنى أخطأ، يطلق في اللغة على الخطأ وإن لم يتعمده الإنسان يطلق على الخطأ، لهذا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. أبو السنابل بن بعكك فيه قصة أن السبيعة الأسلمية عندما توفي زوجها فكانت تتجمل يعني ثم نفست، يعني وضعت حملها، ومعروف أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكان بها حمل وضعت حملها تلك هي العدة لا تعتد، تلك هي عدتها، وأما الغير الحامل فإنها تعتد 14 أشهر و10 يوم. فمر بها أبو السنابل وكانت تتزين للخطاب، فقال لها بأنك لا تتزيني ولا يخطبك الخطاب إلا بعد أن تعتدي 14 أشهر و10. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وقصت له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لأنها كانت حاملة وضعت حملها فعدتها عند وضع الحمل، فيجوز أن تتزوج بعد وضع حملها، فقال لها لا تعتدي إلا بعد أن يعني لا يجوز أن يخطبك الخطاب إلا بعد أن تعتدي ب4 أشهر و10. وقال النبي كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب بمعنى أخطأ، لأن أبو السنابل ما تعمد الكذب، هنا أبو السنابل ما تعمد الكذب لكن أخطأ في كونه أخبرهم بحكم ليس شرعيا. نعم. إذن فذكرنا الكذب والكذب المحرم أنواعه، وكذلك الكذب جاءت اللغة. الآن التورية، ما هو الضابط معرفة أن هذه التورية جائزة وهذه غير جائزة؟ يجوز استعمال التورية في بعض الحالات، وإذا استعملها في بعض الحالات تعتبر من الكذب. يعني كيف نفرق بين التورية والكذب؟ فيه ضابط. فتورية الظالم، إذن عندنا تورية الظالم الذي يعني يقوم بالتورية وهو ظالم لغيره، فهذه محرمة، يعني استعمل التورية في التعدي على الغير، هذا لا يجوز، هذا يعتبر كذب ويعتبر ظلم وتعدي. ولهذا قال هنا تورية الظالم الذي يظلم الناس هذه حرام، لا إشكال فيه، منه قول المدعى عليه والله ما لك عندي شيء، والله ما لك عندي شيء. الذي هو مدعى عليه فيه مدعي مدعى عليه. في الشرع إذا ادعى رجل على آخر مال وليس هناك بينة فيأتي إلى القاضي يقول فلان أكل حقي، أخذ مني المال ولم يرجعه لي، فيقول القاضي للمدعي أو يقول أول شيء للمدعى عليه هل فيه مال لفلان عليك، هذا المدعى عليه يقول لا احلف. فالمدعي يجب أن يأتي بالبينة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي البينة، واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. المدعي على المدعي البينة يعني الذي ادعى مال على الآخر فيأتي بالبينة، جيب الدليل وثيقة من طرف مثلا القاضي أو وثيقة فيها شهود أو الشهود بالذات، فإن لم يكن فاليمين على من أنكر، هذا يسمى مدعى عليه يعني الدعية عليه شيء. إذن فقوله هنا المدعى عليه والله ما لك عندي شيء، فهذا قسم في إنكار ما يجب عليه. إذا كان المدعى عليه له مال للمدعي وجاء عند القاضي واستعمل التورية قال والله ما لك عندي شيء، واستعمل التورية ما لك عندي شيء، ما لك يعني نفي، ليس عندك ليس يعني عندي لك شيء، وهو أراد أن يستعمل هذه العبارة لفظ ما ليس في النفي إنما استعملها كونها لا موصول اسم موصول أو استعملها اسم حرف مصدري، فهذا يعتبر هنا استعمل التورية لكن هنا يعتبر كذب وظلم. لماذا؟ لأنه ظالم وعنده مال لفلان أنكره بهذه التورية. لهذا قال فادعى أحد على الآخر بأن في ذمته له 1000 دينار مثلا، فقيل للمدعي أين البينة، قال ما عندي بينة، فطلب المدعى عليه الآن فقال والله ما عندي شيء، ونوى أن ما اسم موصول، والله ما عندي شيء، هذه ما عندي شيء فيها الأصل الظاهر ما عندي شيء يعني نفي، والله ما عندي شيء ما تأتي موصولية يعني والله الذي عليه شيء، لكن ماذا يفهم القاضي؟ يفهم الظاهر وهو ورع يعني استعمل لفظ الموصول، لكن استعمل لفظ طبعا النفي ولكن أراد الموصول، استعمل لفظ النفي الذي فهمه القاضي لكن أراد الموصول، وهذه تورية. كان إذا أراد غزوة ورى بأخرى، أراد الموصول وقال بقول النفي، وهذا ما يجوز، نفع عن نفسه أن يكون للمدعي مال، وهذا تورية. لهذا قال والله الذي له عندي شيء، هذه التورية، فإذا جعل ما بمعنى الذي فهو صادق، لكن قالها عند القاضي وعند الخصم على أنها نافية فهذا حرام ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه فيه تعدي على أموال الناس. كذلك كل تورية يكون فيها ضرر على المسلم فيكون تكون محرمة وتكون كذب. القسم الثاني تورية من مظلوم، إذن تورية من ظالم، تورية من ظالم لا تجوز. التورية من مظلوم، هو المظلوم، هل يجوز استعمال التورية للمظلوم؟ نعم، لأنه يدفع الظلم عن نفسه. فالتورية من مظلوم أي بغي عليه وظلم فتورى فهذا لا بأس به، لأن هذه التورية يريد بها الدفع عن نفسه ولا حرج فيها. مثاله قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال الملك هذه أختي، ويعني به زوجته لأنها أخته من الإسلام، نعم، يدفع الظلم عن نفسه وعن زوجته. القسم الثالث الآن ما ليس بالظالم ولا مظلوم، ليس بظالم ولا مظلوم. إذا قلنا الظالم لا يجوز استعمالها من الظالم الذي يتعدى على الناس، والمظلوم يجوز أن يستعملها. الآن ليس بظالم ولا مظلوم، هل يجوز أن يستعملها أم لا؟ هنا فيها تفصيل، هذه اختلف فيها العلماء لكن فيها تفصيل، منهم من أجازها ومنهم من منعها. والصواب المنع، لأن لو قلنا بالجواز لا فتحنا باب للناس أن يدعي أحد المال على الغير بالتورية إلى آخره، أو يدعي أمر آخر على غيره يعني من المسلمين بالتورية، ويستعمل التورية في غير موضعها. قلنا استعمال التورية في غير موضعها تعتبر من الكذب، قد تكون كذبا، قد تكون كذبا. لهذا قوله الصواب المنع، لأنها تؤدي إلى اتهام الإنسان بأنه كذوب. تستعمل التورية ثم يكتشف منك أنك استعملت التورية في غير موضعها، فتتهم بالكذب وتصبح عند الناس كذوب أو كذاب. فإذا ظهر الأمر على خلاف توريته عرف، قال الناس هذا كاذب فلم يأمنوه في أي شيء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تجوز التورية إلا لمظلوم فقط، وأما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا. إذن قال شيخ الإسلام أنها لا تجوز التورية إلا للمظلوم، لأن فيه مصلحة دفع نعم الظلم والتعدي والبغي عن نفسه. وهل تجوز المصلحة، هل تجوز للمصلحة أم لا؟ هنا ينظر، إن كانت هناك مصلحة راجحة فتكون جائزة حتى ولو وقع في حرج، ليس في ظلم، حتى لو وقع في حرج فيجوز التورية. الآن إذا دفع عن نفسه الظلم هذه جائزة، لكن إذا كان فيه مصلحة ليس لدفع الظلم، بل قد يحرجك أحدهم وقد تستحي من أحدهم ويأتي يكثر عليك، وتعرف بأن هذا مماطل، تعرف واحد مماطل فتستحي منه، قد يكون من الناس ومماطل في المال ويأتي يقول لك سلف للمال وكذا، فتقول ليس هذا اللي يجعلها الإنسان يعني، فتقول ليس عندي، معنى تقصد في جيبي مثلا، حتى تدفع هذا الحرج عن نفسك، لكن ليس مطلقا هذه، فهم لا حتى لا يتخذها الناس ذريعة أن يستعمل تورية في كل شيء. قلنا ما ليس بظالم ولا مظلوم فلا يجوز كما قال شيخ الإسلام، لكن بعض الأحيان إنسان يعني يضطر أن يستعمل تورية ليدفع الحرج الشديد عن نفسه، فهم لا. فأما إذا كان يستطيع أن يصرح و بدون حرج فلا يجوز أن يستعمل التورية، إنما يستعملها لمصلحة راجحة، لأن هنا قد يعطي للمماطل المال ويبقى يماطل، وقد هو يحتاج إلى ذلك المال، وقد تضيع حقوق مثلا، يعني فيه وش قلنا مصلحة راجحة، ليس مطلق المصلحة، إنما فيه مصلحة راجحة، يدفع نفسه مفسدة قد تقع. لأن بعض الناس تجده كريم النفس وسخي ولا يرد أحدا، وقد يعني هذه المسائل يفتح باب على نفسه على مصراعيه، فمن يأتي يأخذ، حتى أنه يضيع من يعول مثلا. وقوله والظاهر إن شاء الله أنها تجوز، مثل أن يأتي إنسان يسأل عن صديق لك وأنت تعرف أنه لو علم لأمسك بيده وذهب يتسكح في الأسواق بدون فائدة، وهو الآن في مجلس علم، يعني في إنسان في مجلس علم ويأتي آخر، يعني بعض الناس ينفرون من مجالس العلم إما قصد تنفير من مجالس العلم، إما يعني عن هوى، إما عن تكاسل، مثل هذا الصنف، فيأتي إلى صاحبه قل أنا أمشي لمجلس العلم، يا الله نمشون نتحوس ورحونا كل الشواء، ولا نمشون البحر ولا إلى آخره. فهذا يأخذ هذا الإنسان ويضيع عليه خيرا كثيرا. فهنا يقول الشيخ العثيمين أنه تجوز أن يستعمل التورية مع هذا الإنسان، لماذا؟ لأن فيه مصلحة راجحة. فلهذا قال وهو الآن في مجلس علم، فقلت فلان ليس هنا أو ليس موجودا، فيظن المخاطب أنه ليس موجودا في هذا المجلس، سيقول وفلان رهنا، قل له هو ممكن تكون في الخارج هو في المسجد، تقول ليس هنا، ما تقصد أنه ليس معك في هذا المكان، ولا تقصد ليس في المسجد حتى تدفعه يمشي، لأن إذا علم بأنه داخل المسجد في حلقة علم ممكن يأتي يأخذه إلى مكان ويتسكع ويضيع عليه خيرا كثيرا. لبعض الناس قد يكون حي صح ولا لا، وقد يكون يعني فيه ضعف إلى آخره. ف في هذا قال أنت تريد ليس موجودا في مجلس آخر فلا بأس به، لأن فيه مصلحة. كذلك أيضا بعض الناس يحب أن لا يفتح بابه لأحد، هذه خاصة ما تقع لبعض الناس إذا قرع الباب أحدون يقول أهل البيت غير موجود ويقصدون فيه مثلا في تلك الغرفة ولا يقصدون البيت أو غير موجود في هذه الصالة، يقول غير موجود في الصالة. طبعا لا يفتح الإنسان عن نفسه الباب، لكن قلنا بأنه ليرفع حرج شديد، فيقول أنه غير موجود في البيت لكنه ينوون أنه غير موجود في حجرة معينة، فهذا جائز لأنه فيه مصلحة فلا بأس به، فيه مصلحة راجعة. وفيه كذلك إذا كان المقصود من الكذب الإنكار، يسمى كذب لكن المقصود منه الإنكار، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز، كما فعل إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال المقصود من الكذب الإنكار على المخاطب والاستهزاء به، وهو نفسه يعلم أنه هذا الخبر ليس صحيحا، فهذا مثل قول إبراهيم عليه السلام لقومه، بل نعم فعله كبيرهم هذا، عندما سألوه من فعل هذا فقال فعله كبيرهم هذا، ماذا فعل؟ فأخذ الفأس وعلقها بعنق الصنم الكبير، فيه أصنام صغيرة فكسرها إبراهيم تركت الكبير، وهذا من ذكاء إبراهيم عليه السلام، وهذا حتى يلزمهم الحجة، يقوم عليهم الحجة. فعندما كسر هذه الأصنام من كما فعل هذا قال اسألوا كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا، لماذا قال لهم هذا؟ حتى يلزمهم ويلقمهم الحجة، هم لا لأن يعلمون في الواقع بأن الكبير لا يفعلها، إذن ماذا تعبدون؟ تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كيف يعني هذا الكبير يكسر هذه الأصنام؟ ما يستطيع، يعني في أنفسهم يعلمون بأن إبراهيم عليه السلام صادق، نعم الكبير لا يكسر هذه الأصنام، يعلمون بأن دعوته للتوحيد صادقة، بأن هذا الأصنام لا تنفع ولا تضر. قوله هذا إذا كان مقصود إفحام الخصم والاستهزاء به فيه نوع من التورية، فيه نوع من التورية، وللحديث بقية، ونكتفي بالقدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سلم الكثير.